برنامج نافذة على لبنان مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. الجيش اللبناني يعيد الهدوء إلى مدينة طرابلس شمال البلاد بعد ليل طويل من المواجهات مع المحتجين، أسفر عن مئات الإصابات في صفوف قوات الأمن والمحتجين في اليوم الثالث من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. في الوقت نفسه أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أنه قد تكون وراء التحركات في مدينة طرابلس جهات تريد توجيه رسائل سياسية معينة. تعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج خبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم. أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك سيادة العميد. يعني منذ عدة أيام تشهد مدينة طرابلس اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوى الأمن أمام سرايا طرابلس بالتحديد، في رأيك لما يجري من أحداث في طرابلس وما هي أبعاد هذه التحركات برأيك؟
أعتقد أن ما يجري من أعمال عنف وشغب على الساحة اللبنانية ابتدأ بصيغة وهدف وانقلب إلى صيغة وأهداف أخرى. البداية كما كان واضحا من خريطة جغرافية الأماكن التي انطلقت فيها الاضطرابات وقطع الطرق، كان يوحي بأن سعد الحريري يريد أن يستعمل الشارع بالضغط على الرئيس ميشيل عون من أجل تسهيل مهمة تشكيل الحكومة بالمعايير التي يراها سعد الحريري. هذا كان في الأيام الأولى لانطلاق أعمال التظاهر وقطع الطرق والشارع، لكن تبين أن المخطط شيء والقدرة على التحكم بمساره شيء آخر في طرابلس بشكل خاص، لأن طرابلس لا يسيطر عليها سعد الحريري بكليتها، وأنه لا يستطيع أن يتحكم بزمامها، لأن في طرابلس توجد خلايا وفئات ينفق عليها بهاء الحريري وينسق في احتضانها مع العامل التركي. لذلك انطلقت الأحداث في طرابلس بتوجيه أو تأثير من سعد الحريري، لكن سرعان ما فلت الزمام من يده وأصبحت الغلبة للقوى التي يمكن في جزء منها تتقاطع مع الخلايا الإرهابية وفي جزء منها سياسية تتقاطع مع المصالح التركية ومصالح بهاء الحريري، وانتقلت من أعمال احتجاج سلمي مدني إلى أعمال عنف وإرهاب تتصدى أو تستهدف القوى الأمنية، إلى الحد الذي أوقعت في صفوف هذه القوى العشرات من الجرحى، وأيضا نالت الممتلكات العامة والخاصة الأذى البليغ من جراء الحرائق ومن جراء أعمال التكفير والنار. فبالتالي أنا أعتقد أن هذه الأعمال بدأت في صيغة ووراءها جهة وانقلبت إلى صيغة أخرى تقودها جهات أخرى. الآن السؤال الرئيسي الذي يطرح في لبنان، هل أن الذين حركوا والذين تلقوا هذه الأحداث سيترعضون مما آل إليه الوضع فيتوقفون، أم أنهم يستمرون لعملية الضغط؟ أعتقد أن الأيام أو الساعات 48 إلى 72 ساعة القادمة ستحمل الكثير من الأجوبة على هذا الصعيد.
نعم سيادة العميد، يعني برأيك هل يصب تصريح أو إعلان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أمس أنه قد تكون وراء تحركات في مدينة طرابلس جهات تريد توجيه رسائل سياسية معينة، يعني هل يصب مع حضرتك ما قلته يعني من القوى التي تقف وراء هذه التحركات؟
سعد الحريري فوجئ بالذي حصل، لأنه كان يظن أن انطلاق العمليات الاحتجاج ستكون ورقة بيده للضغط السياسي، ولذلك التزم الصمت خلال أيام الثلاثة الأولى، ولكن ما أن تحركت الأمور في غير مصلحته وبدأ الشارع يفلت من يده حتى جاء بهذا التصريح، وهو يعبر عن أهداف سياسية. عندما نقول أهداف سياسية وهو يقول أهداف سياسية، ولكن من الذي يملك الشارع في طرابلس؟ ليس للتيار الوطني الحر أي وجود في الشارع هناك ليحرك متظاهرين، وليس لحزب الله أن يحرك الشارع في طرابلس، وليس لكل خصوم سعد الحريري المعلنين وغير المعلنين في الشارع الشيعي أو المسيحي وجود في طرابلس، إنما هو صراع على النفوذ ضمن الطائفة السنية وفي داخل المدينة السنية الكبرى الأساسية في لبنان.
نعم، يعني الأحداث تدخل في سياق صراع الشقيقين بهاء وسعد الحريري على الزعامة السياسية، يعني كما أفهم.
نعم، هذا هو ما يقصده سعد الحريري في تصريحه، صراع على الطائفة السنية، صراع الشقيقين. وكان سعد الحريري يظن أن علاقته بتركيا ستقود تركيا للتراجع عن دعم بهاء الحريري، ولكن أظهر الميدان أن سعد الحريري فشل في كل زياراته إلى تركيا ولم ينفذ شيء مما كان يتوقعه، لأن ما ظهر في الميدان أن الجماعات التي تديرها اليد التركية في طرابلس هي أكثر الجماعات كانت حدة في الشارع لمصلحة أو دعما لجماعات بهاء الحريري. صحيح أن بهاء الحريري يصرح أو يحاول أن يتنصل من المسؤولية مما حصل، ولكن الكلام شيء والواقع الميداني شيء آخر.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نعم سيادة العميد، ما مدى خطورة أن تتدحرج الأوضاع الأمنية في شمال لبنان؟ يعني أمس تم استخدام قنابل ليس المولوتوف فقط، إنما قنابل يدوية حربية ضد القوى الأمنية اللبنانية. نعم. وهناك استهداف، يعني كما أقرأ، لسيارة رئيس فرع المعلومات في الشمال بقنبلة يدوية وإصابة مرافقيه. يعني ما مدى خطورة يعني أن تتدحرج الأوضاع الأمنية في ظل هذه التطورات؟
لا شك أن اللجوء إلى أعمال العنف والإرهاب بالشكل الذي حصل، خاصة باستعمال الأسلحة النارية والقنابل القتالية، استعملت قنابل قتالية وليست قنابل صوتية كما كانوا يلجأون إليه، هذا طبعا يثير المخاوف. ولكن حتى هذه اللحظة نستطيع أن نقول بأن الجيش اللبناني والقوى الأمنية يملكون من القوة والقدرة والظرف الملائم لحركتهم، يملكون ما يمكنهم من السيطرة على الوضع. فلذلك قلت ننتظر 72 ساعة القادمة لنعلم في أي اتجاه ستسير الأمور. أما إذا كان هناك إمكانية لتزخيم الميدان بسلاح أو برجال للقتال، أو بأن يكتفى بما حصل وتبقى الاحتجاجات تحت السقف الذي وصلت إليه، لذلك أعتقد أن الكل يترقب ماذا سيقرر من يحرك الجماعات الإرهابية وأعمال العنف في طرابلس، وهل أنه استخلص العبر مما آل إليه الوضع البارحة. ثم أن هناك شيء آخر هو الإحراج الكبير الذي وقع به الزعماء في طرابلس، قادة السياسيين في طرابلس، فأخرسهم، وهذا شيء مستنكر ومستهجن في لبنان. تصور أن أحدا ممن يدعي زعامة أو قيادة في طرابلس يمر حتى الآن 5 أيام على الأحداث ولا أحد منهم ينبس ببنت شفا، وهذا أمر في شديد الغرابة. هؤلاء الذين كانوا يسارعون إلى التصريحات والإدانة لو كان من غير علم إذا كان الأمر متصل بالتيار الوطني أو بحزب الله أو بجهات أخرى يعادونها، أما الآن لأن الصراع بين الشقيقين مكلف لهم فإنهم خرسوا وطمتوا كليا.
نعم، التهديد الإسرائيلي الأخير، يعني رئيس أركان الجيش الإسرائيلي كوخابي دعا سكان لبنان وقطاع غزة إلى مغادرة أماكنهم قائلا إنها مشبعة بالصواريخ والقذائف واستغمرها هجمات الجيش الإسرائيلي. يعني ما هي دلالة وخطورة مثل هذا التصريح برأيك؟
هذا التصريح الذي جاء على لسان كوخابي في معهد الأمن القومي الإسرائيلي من خلال مؤتمره الدوري حقيقة يثير الشفقة ويثير السخرية، لأن كوخافي نظر إلى الميدان وإلى المشهد من جانب واحد، فتحدث عن خطط لديه ولكن نسي الحديث عن ردة الفعل الحقيقية للمقاومة. فخم أعماله وقدرته وقال بوجود خطط تدمر البرنامج النووي الإيراني، تجتث المقاومة من سوريا وفلسطين، تدمر الصواريخ في غزة وفي لبنان، تدمر المدنيين. هذا ما لديه، ولكنه نسي أن لدى المقاومة من القدرات ما يمكنها من الدخول في حرب لا يتحكم كوخافي بمسارها. لذلك أعتقد أن كوخافي أطلق مواقف تندرج في إطار حرب نفسية، يعلم هو قبل غيره لأنه عاجز عن تنفيذ شيء منها، وأن الحرب إذا وقعت فإن كوخافي لن يتحكم بمسارها ومصيرها، وأن هذا الحرب ستقود إلى نتائج لا يعلم لا ترضي إسرائيل ولا حلفائها. لذلك أعتقد أن هذا الموقف الذي أطلقه كوخافي في مؤتمر معهد الأمن القومي الإسرائيلي هو في إطار الحرب النفسية للاستهلاك الداخلي لرفع معنويات الجيش الإسرائيلي ولتقديم أوراق لبايدن تقول أنه جاهز للمعركة، فعليه أن لا يتعجل بالعودة إلى الاتفاق النووي الإسرائيلي. أما محور المقاومة فإنه يعلم إسرائيل، يعلم أن إسرائيل تشتهي الحروب ولكنها لا تمارسها إلا إذا قدرت عليها، والقدرة التي تعول عليها إسرائيل للدخول إلى حرب غير متوفرة لديها الآن.
برأيك ما هي دلالة يعني ظهور أحدث مقاتلة أمريكية من طراز F-35 تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية؟ يعني هل ظهورها كان يعني استعراضي أو لأي غرض؟ يعني تم توثيق هذا الوجود؟
دخول الطائرة F-35 الأكثر تطورا في إسرائيل إلى الأجواء اللبنانية هو يندرج تحت عنوانين. العنوان الأول هو العنوان الروتيني، فإسرائيل تتخذ من الأجواء اللبنانية ميدانا تدريبيا لها بحجة عملانية أو غير عملانية، فإنها تقوم بإجراء عمليات وتمارين تدريب لطيرانها فوق الأجواء اللبنانية، والكل يعلم أن مساحة الكيان الصهيوني هي ضيقة لا تساعدهم في المناورات الجوية الكبرى، لذلك يستعملون الأجواء اللبنانية وهم مطمئنون إلى أن أحدا لن يتصدى لهم في ظل انعدام امتلاك لبنان والجيش اللبناني منظومة الدفاع الجوي. فهذا جزء. أما الجزء الثاني فإن ظهورها في هذا التوقيت بالذات يتقاطع مع موقف كوخافي في معهد الأمن القومي في نفس الوقت، هو لخدمة الحرب النفسية التي ذكرت أهدافها وليس هناك شيء آخر. أما القول بأن إسرائيل تستعد للحرب، نحن دائما نقول أن إسرائيل إما أن تكون في حرب أما في حالة استعداد للحرب، ولكن السؤال متى تذهب إسرائيل إلى الحرب؟ تذهب إلى الحرب إذا اطمأنت إلى نتائجها وقدرتها على احتواء ردة الفعل، وهذا الأمر غير متحقق الآن، لا في النتائج هي مطمئنة ولا في القدرة على احتواء ردة الفعل جاهزة. لذلك نبقى نقول أن ما تقوم به إسرائيل من استعراضات قولية أو لفظية أو ميدانية أو جوية أو عملانية كلها تندرج تحت عنوان الرسائل والحرب النفسية.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك سيادة العميد.
شكرا لكم.